يا ربي طلع.
الثالثة بعد الظهر في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. معكم محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخبارية، تتابعون في عناوينه الرئيسة. الرئيس روحاني يؤكد حل أبرز القضايا العالقة في الاتفاق النووي ومواصلة المفاوضات لحل المسائل الفرعية. طهران تجدد رفضها لأي التزام إضافي خارج الاتفاق النووي. وواشنطن تستدعي وزير حرب الكيان الإسرائيلي وتوافق على منح الكيان الصهيوني مساعدات مالية لتجديد منظومة القبة الصاروخية. هذه العناوين وغيرها نفصلها في الحصاد بعد لحظات من إذاعة طهران. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن القضايا الرئيسة العالقة مع الولايات المتحدة تم تسويتها بمفاوضات فيينا، مشيرا إلى وجود عدة مسائل فرعية ما زالت عالقة. وأوضح روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن حكام البيت الأبيض فشلوا بهزيمة إيران، ما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن بحملاته الانتخابية عزمه لعودة الاتفاق النووي في حال فوزه. وأضاف الرئيس الإيراني أن تصريحات بايدن حول العودة لخطة العمل المشتركة جعلت الناخب الأمريكي يؤيده، لافتا إلى رغبة الشعب الأمريكي بالعودة إلى الاتفاق النووي. إلى ذلك، أعلن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي رفض طهران التزامها بأي بند إضافي خارج الاتفاق النووي. وأكد غريب أبادي أن طهران قررت مواصلة تسجيل معلومات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية لمدة شهر بناء على حسن نيتها. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن رسالة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأخيرة إلى إدارة الوكالة الدولية تناولت نقاطا مهمة، موضحا أن طهران ستقدم المعلومات المصورة بمنشآتها النووية في حال نجاح المفاوضات والتوصل إلى توافق بشأن الملف النووي ورفع الحظر. من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي على ضرورة تفعيل الدبلوماسية بغية تنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي مع إيران. وصرح المصدر أن السياسة الخارجية للاتحاد ضليعة بدور المنسق في خطة العمل المشتركة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الخارجية الأوروبية لإعادة هذا الاتفاق لوضعه الطبيعي رغم وجود بعض الصعوبات. وكان رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي وصف مباحثات فيينا بالمعقدة، حيث وصلت النقاشات إلى بعض الملفات الرئيسة التي يختلف بشأنها أطراف الاتفاق. إلى ذلك، قال مندوب روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن التوصل إلى توافق نهائي حول الاتفاق النووي يحتاج للمزيد من الوقت. وأوضح أوليانوف أن مفاوضات فيينا شهدت تقدما إيجابيا دون شك، مشددا على أهمية إبداء جميع الأطراف موافقتهم حول كل ملفات وبنود القضية. واعتبر الدبلوماسي الروسي التكهن بهذا الملف الذي يعتبر واحدا من أكثر الملفات تعقيدا في العالم أمرا غير منطقي. يذكر أن مفاوضات فيينا مستمرة بالوقت الحاضر بجولتها الخامسة التي انطلقت الأسبوع الماضي. محليا، ومع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية 13، يسعى المرشحون لاستقطاب شريحة النساء وكسب أصواتهن لقلب موازين الاستحقاق والوصول إلى قصر الرئاسة، فإنهن يمثلن بنصف عدد الناخبين وتحظى أصواتهن بأهمية كبرى.
شهدت كل الأحداث السياسية من الانتخابات والاستفتاءات منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن مشاركة كبيرة للمرأة بكل الفئات العمرية والثقافية والاجتماعية. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تتجه الأنظار للنساء كعامل مؤثر وقوة حاسمة في تحديد نتائج الانتخابات المقبلة.
النساء نصف المجتمع، صوتهن يعادل صوت الرجل. نريد منهن حضور في الانتخابات لأن حضورهن فاعل ومؤثر.
هي صانعة الأجيال وهي التي يتأسس عليها المجتمع، فرغبتها في المشاركة الفاعلة بالانتخابات هو استكمال لدورها الريادي هنا في إيران حيث تبوأت المسؤوليات. فهذه مريم رئيسة أحد البنوك في أبادان تعتقد أن الاقتراع بالنسبة للمرأة الإيرانية مقدمة لأي مشاركة وحق سياسي.
نطالب الرئيس المنتخب بالحفاظ على استقرار السوق وإعادة سعر العملة الوطنية إلى قيمتها السابقة.
حضور المرأة يبدو طاغياً في مناح عدة في جنوب غربي إيران، أبرزها الصناعات التقليدية. فهنا تنسج الحاجة حكيمة مستقبل عائلتها بأناملها، ورغم بساطة حياتها فإنها تأبى كغيرها من نساء الريف والحضر أن تكون غير مؤثرة في محيطها.
أريد الرئيس ينسج مستقبل الزاهر ويوقف وجه كل هذا الإرهاب الاقتصادي.
إنه الخروج عن المألوف أن تخرج آرزو من عباءتها التقليدية وتحترف قيادة التاكسي، فهي أم لثلاثة أولاد ورب الأسرة. مع الاقتراب من المحطة 13 للانتخابات تقول:
نريد من رئيس الجديد أن يكون عنده برامج خاصة للنساء بالأخص ربات الأسرة.
ونبقى في شأن المحلية، حيث دشنت وزارة الدفاع الإيرانية خطوط إنتاج بطاريات فائقة القدرة. وقال رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال مراسم التدشين التي شارك فيها قادة عسكريون إن هذه المنظومة تعتبر أحدى أهم عوامل زيادة قدرة الردع العسكرية، موضحا أن جميع المؤسسات العسكرية في البلاد تعتمد على منتجاتها. وأشاد المسؤول العسكري الإيراني بدور العلماء الشباب في الصناعات الدفاعية، لافتا إلى نجاحهم في تحقيق أكثر التقنيات تعقيدا وصعوبة في مجال الطاقة. دعت فصائل المقاومة الفلسطينية لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وتصعيد المقاومة عند نقاط التماس بالضفة الغربية ردا على جرائم الصهاينة المتكررة ضدهم. بيان للفصائل أكد على أهمية إيقاف جميع استفزازات الاحتلال في القدس المحتلة، خاصة في حي الشيخ جراح، مشددا على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار ورفع الحصار عن غزة. وحذر البيان العدو الصهيوني من مغبة الإقدام على محاولات لرسم إنجازات وهمية على حساب الفلسطينيين ومقدساتهم، مضيفا أن المقاومة ما زالت أيديهم على الزناد. وانطلقت بالضفة الغربية دعوات بل انطلقت بالضفة الغربية دعوات لجعل الجمعة القادمة يوم غضب والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس. هذا وأثار قائد حركة حماس يحيى سنوار عاصفة من التكهنات بين الفلسطينيين بتصريحه حول الرقم 1111 في ختام زيارة مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل لقطاع غزة، فيما يواصل الفلسطينيون فعالياتهم الرامية للكشف عن حجم الجريمة الإسرائيلية بحق المدنيين خلال معركة سيف القدس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
سجلوا الرقم 1111. إيش تفاصيل الرقم 1111؟ بناش نقولوا هالقيت بيجي في وقت لاحق.
1111 ليس مجرد رقم بل معلومة قصف بها قائد حركة حماس يحيى السنوار في غزة جبهة الاحتلال، وترك لنا المجال للتخيل ما إذا كان سيكون عدد الأسرى في صفقة وشيكة أم أنه عدد صواريخ المقاومة التي ستسقط على الكيان الإسرائيلي في الجولة القادمة.
مقاومتنا هي التي مهدت الطريق، ونستثمره في كل الموضوع بكنس الاحتلال وإنهاء الحصار على غزة وإعمار غزة وتكبيل يد الاحتلال في سلوكه في القدس وسلوان والشيخ جراح وغيره.
هذا التغير وهذا التحول في المواقف هو مرتبط بهذا الانتصار، وبذلك هو ترجمة عملية لتطبيق اتفاقيات واتفاقية هدنة طويلة الأمد، ولكن على قواعد وأسس جديدة تبدأ بالمسار السياسي وتصل إلى ملف الإعمار وأيضا إلى ملف ترتيب البيت الفلسطيني وصولا إلى صفقة تبادل الأسرى.
أيا تكن التفسيرات، فإن المؤكد أن زيارات الوفد المصري المتكررة وبأعلى المستويات تتخطى حدود الإعمار.
وبينما تبرق المقاومة الفلسطينية برسائلها المبهمة نحو الأرض المحتلة، يحرص الفلسطينيون على أن يكشفوا حجم الجرائم الإسرائيلية طيلة 11 يوما من العدوان، ولكن هذه المرة بعدسات الإعلام.
عمر الناجي الوحيد من مجزرة عائلة أبو العوف افتتح بكلماته معرضا للصور جسد مسرح الجريمة الإسرائيلية خلال العدوان بكل أركانها.
المعرض بضم صور ل 23 مصور صحفي من غزة، صور بتبين قديش في كان كمية دمار في لحظة القصف، قديش في استهداف للمدنيين، استهداف للأبراج، استهداف للشوارع العامة، انتشال الجثث، وداع الشهداء، كل هذه الأشياء احنا قدرنا نبرزها من خلال تخطيطنا وصورنا اللي شاركنا فيها.
مع كل يوم جديد يكشف النقاب عن جريمة جديدة، فألفي جريح يعني ألفي حكاية توثق نازية الاحتلال الإسرائيلي.
أكد سيناتور الجمهوري الأمريكي لينسي جراهام أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس سيقدم طلبا إلى البنتاغون بقيمة مليار دولار من أجل تجديد القبة الحديدية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستوافق على الطلب. وقالت وسائل إعلام الاحتلال أن غانتس سيسافر اليوم إلى واشنطن بطلب من البنتاغون لعقد اجتماعا مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية، مضيفة أن الاستدعاء جاء عقب استصريحات نتنياهو الأخيرة بأن كيانه سيختار إحباط برنامج إيران النووي حتى لو توترت علاقاته مع واشنطن. فيما قال غانتس أن الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن طهران ستحل في غرف مغلقة وليس بخطاب يتسم بالتحدي. رفض رئيس كيان الاحتلال الصهيوني ريفلين طعنا قدمه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو في قانونية مسعى خصمه يائير لبيد لرئاسة حكومة جديدة، ويرى مراقبون بأن حكومة كيان الاحتلال برئاسة نفتالي بنت حتى لو شكلت لن تستمر طويلا بسبب الخلافات الطاغية على أعضائها المحتملين.
هو تحالف المضطرين الذي يتبلور اليوم بين قادة اليسار الإسرائيلي وقادة الوسط وقادة اليمين بهدف إنهاء حقبة بنيامين نتنياهو. الأخير لم يفقد الأمل وتقدم بطعن لمنع لبيد وبنت من تشكيل الحكومة، لكنه فشل بذلك. نتنياهو سيحاول أن يؤثر على اليمين المتطرف الكاره للعرب، لا سيما وأن تحالف لبيد بنت سيعتمد على أصواتهم في الكنيست. حكومة برئاسة نفتالي بنت متوقعة، ولكن عيون الكل على اللحظات الأخيرة، والأهم أنها ستحمل في طياتها كل التناقضات التي ستمنعها من الاستمرار طويلا.
لا زلنا بعيدين عن مثل هذه الحكومة، الخلافات ما بين معسكر التغيير كبيرة جدا، وهناك من يتربص بهذه الحكومة من داخل هذا المعسكر ويرى بأنه الأولى لترأس هذه الحكومة، إضافة إلى الخلافات الجوهرية التي لا زالت موجودة والتي إلى الآن لم يتم التغلب عليها، بالإضافة إلى الآن لا نعرف موقف القائمة العربية المشتركة التي إن صوتت ضد هذه الحكومة ستسقط.
نفتالي بنت رئيس الحكومة المتوقع ينتمي لليمين القومي الإسرائيلي وقد يكون من أكثر متطرفيه. الرجل يعتقد أن ضم الضفة الغربية لكيان الاحتلال حق لا جدال فيه، لا سيما وأنه يعتقد بصفاته متدينا أن الإرث الديني لليهود في الضفة والقدس أكثر بكثير من إرثهم في المناطق المحتلة عام 48. بنت الذي بدأ حياته السياسية في مكتب بنيامين نتنياهو يحاول أن يكون أمام الشارع الإسرائيلي متطرفا أكثر من معلمه.
هذا نفتالي بنت أنا أذكر جاء للسياسة بعد 2006 على ضوء الهزيمة وقال أنا جئت كي أعدل، هو يريد أن يذهب أكثر تطرفا، أكثر وحشية وعنف ضد العرب والفلسطينيين واللبنانيين. هو يحمل مشروع استيطاني، هو مستوطن بحد ذاته ويرتدي الكباء، ويعني أفكاره واضح أنها كلها تتجه نحو العداء للعرب والفلسطينيين.
تبقى ساعات من المهلة الدستورية أمام لبيد لتشكيل الحكومة في وقت يتجه المشهد في كيان الاحتلال الإسرائيلي نحو التعقيد أكثر فأكثر.
إذن متواصلون معكم، وهذا حصاد الظهيرة الإخباري من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي العناوين الأخرى، طيران العدوان السعودي واصل هجماته على المناطق السكنية في اليمن وسط صمت دولي متعمد. منظمات حقوقية بحرينية تؤكد استمرار النظام في المنامة في قمع الحقوق المدنية ومنع المشاركات السياسية. وفيروس كورونا واصل انتشاره في العالم والإصابات تتخطى حاجز 170 مليون حالة. مرحبا بكم من جديد. تواصل قوى العدوان السعودي هجماتها على اليمن والمحافظات اليمنية وسط صمت متعمد من المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات. وأفادت مصادر عسكرية يمنية باستشهاد مدنيين اثنين إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه في صعدة، مضيفة أن طائرات العدوان شنت غارات على مديرية باقم ومناطق متفرقة من محافظتي الجوف ومأرب. وفي الحديدة قصفت قوى العدوان بالطائرات والمدفعية المناطق السكنية بالمحافظة في خرق واضح لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار. هذا وحقق صنعاء إنجازات نوعية تمثلت بالتوغل في العمق السعودي في جيزان وسيطرة على عشرات المواقع العسكرية مع مساحة تتجاوز 150 كيلومترا مربعا، حيث قتل وجرح وأسر العشرات من القوات السعودية والمرتزقة السودانيين. لتسليط المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع نتوقف رؤية الإعلامي محمد زبيدي.
على صعيد ما يمكن أن تعكسه هذه الصورة، المحتوى المهم طبعا هو ليس المحتوى الوحيد أو اليتيم، يعني الحديث عن مشاهد هروب فرار هزيمة مذلة للطرف السعودي ولمن يقف معها الجيش السعودي سواء من مرتزقة السودان أو مرتزقة الداخل اليمني كثيرة، لكن هذه المشاهد تميزت بزوايا مهمة. يعني عمليات الانتحار التي لاحظناها، الفرار، الهروب، الخوف، الفزع الذي لاحظناه، الارتماء من على تلك الصفوح العالية والحجار ليصلوا إلى حتفهم، هي كانت مشاهد استثنائية لم تكن موجودة من قبل، وهي في الحقيقة تحمل كثير من الرسائل من الدلالات. هذا المحتوى المهم جدا الذي نشره الإعلام الحربي هو يعطي رسالة أساسية بداية يتعلق ب حقيقة هذا الجيش السعودي أو ما يسمى بالجيش السعودي، وهو أنه لا يحمل أي مستوى من مستويات ما يمكن أن يوصف بأنه جيش بالمعنى العملي. نحن أمام مجموعة يعني لا يمكن تسميتها بالجيش إن صح التعبير، وبالتالي هذه رسالة مهمة تعطي صورة حقيقية لطبيعة الطرف الذي نواجهه، وهو طرف هزيل ضعيف طبعا مع فارق القدرة. يعني اليوم المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي أثارت كثير من التساؤلات على المستوى الداخل السعودي، وهذا ما يجب الإشارة إليه، ارتدادات تداعيات هذه المشاهد على المستوى الداخل السعودي. اليوم أهالي هؤلاء القتلى والصرعاء يثيرون الكثير من التساؤلات، لماذا تلك عمليات الانتحار؟ أين ترسانة السلاح التي قدمت لهذا الجيش السعودي؟ مليارات الدولارات صرفت في هذا السياق، أين كل ذلك السلاح؟ هناك جملة من التساؤلات تقف أمام محمد بن سلمان الذي يدير كل هذه الحرب ويدير كل هذا العدوان على اليمن، وهو لا يجد في الحقيقة إجابات سوى ما تصدره آلة الإعلام السعودية وهو الإنكار.
قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن سلطات المنامة تواصل قمعها أي مشاركات سياسية في عموم مدن البلاد. واعتبر المركز في بيان له أن قمع تأسيس الجمعيات وحرية التعبير يعتبر قمعا لحقوق المواطن البحريني، داعيا منظمات المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة البحرينية بهدف إنهاء حملات القمع الممنهجة ضد الجمعيات السياسية. وأشار البيان إلى إلغاء النظام الخليفي معظم مؤسسات المجتمع المدني وتخريب النقابات، فضلا عن إلغاء الفضاء الإعلامي منذ العام 2011. يأتي هذا البيان بالتزامن مع ذكرى حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد. أفادت مصادر طبية دولية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم تخطى 170 مليون، فيما تجاوزت الوفيات الناجمة عن حدود 3.5 مليون حالة، وقد سجلت الولايات المتحدة ما يفوق 34 مليون حالة إصابة، تليها الهند بأكثر من 28 مليون حالة، خاصة بعد ظهور السلالة المتحورة للفيروس في البلاد، ما تسبب بتفاقم الأزمة الصحية سوءا. وما زالت البرازيل بالمركز الثالث عالميا لتجاوز إصاباتها 16 مليون، تليها فرنسا وتركيا وروسيا وبريطانيا وفقا لأحدث الإحصاءات الطبية. وفي باقي أخبار الحصاد، قتل 13 جنديا تركيا جراء هجوم نفذته قوات تابعة على حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق. وأفادت مصادر إعلامية أن العملية وقعت في إحدى مناطق جبال قنديل الممتدة على طول الحدود العراقية التركية. يذكر أن أنقرة تشن هجمات على عدة مناطق تتواجد فيها قوات حزب العمال الكردستاني منذ 23 من نيسان الماضي، فيما اعتبرت بغداد هذه العمليات داخل الأراضي العراقية خرقا لسيادتها. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في تعزيز التعاون بين بلاده ومصر ودول مجلس التعاون، وقال خلال حديث متلفز إن هناك إمكانات لتعاون كبير بين أنقرة والقاهرة في منطقة واسعة بدءا من شرق المتوسط وحتى ليبيا، وأعرب عن رغبته في استغلال هذه الفرص للتعاون لأقصى حد وتحسين العلاقات على أساس نهج تحقيق الفائدة للجميع. إذا نسمع وإياكم إلى جانب من حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أعطينا تعليمات لكل وزاراتنا حول عقد اجتماعات مع نظيرتها المصرية، كما أعطينا تعليمات لجميع المؤسسات المالية والاقتصادية للاستفادة من جميع الإمكانيات والطاقات المشتركة بين مصر وتركيا وتطوير العلاقات الثنائية لتحقيق ربح مشترك. ما زلنا نقوم على هذه الأسس، أي الربح لكلا الدولتين، ونريد رفع التعاون بيننا إلى أقصى درجة.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لحلف شمال الأطلسي خططا عدائية تجاه روسيا، وعقب مباحثات لمجلس وزراء خارجية مجموعة بريكس اعتبر لافروف عدم اقتراب قوة الناتو من الحدود الروسية أحد الالتزامات التي تعهد بها الحلف، موضحا بأنه لا يجوز لأحد في أوروبا والأطلسي تعزيز أمنه على حساب الآخرين. وأكد لافروف أن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار في إطار مجلس روسيا والناتو، لافتا إلى أهمية بحث المسؤولين العسكريين للطرفين انتهاكات شمال الأطلسي لاتفاقات مبرمة بأواخر التسعينيات من القرن الماضي، خصوصا بشأن نشر قواعد في مناطق الأعضاء الجدد. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن انسحاب الحلف من أفغانستان يسير على ما يرام، في حين شهدت العاصمة الأفغانية كابل يوم الثلاثاء انفجارات عدة. وقال ينس ستولتنبرغ بعد ترأس اجتماعات افتراضية لوزراء الخارجية والدفاع في الناتو إن سحب قوة يتقدم بطريقة منظمة ومنسقة، مشددا على أنه في كل خطوة تظل سلامة عناصر الناتو هي الأولوية. وقد هزت 3 انفجارات العاصمة الأفغانية خلال الأيام الأخيرة الماضية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. وأخيرا قتل شخص وأصيب آخر إثر حادث إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أقدم منفذ الهجوم على الانتحار. وأفادت مصادر أمنية أن رجل إطفاء فتح النار على زملائه في مقر عملهم الواقع شمال المدينة دون تحديد الدوافع المحتملة للحادث. ووصل مسؤول المقاطعة إلى منزل المشتبه به بعد أن التهمته النيران، في حين عثرت الشرطة على جثة شخص قرب المنزل يعتقد بأنه منفذ الهجوم. بهذا وإياكم وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد حل أبرز القضايا العالقة في الاتفاق النووي ومواصلة المفاوضات لحل المسائل الفرعية. طهران تجدد رفضها لأي التزام إضافي خارج الاتفاق النووي. وواشنطن تستدعي وزير حرب الكيان الإسرائيلي وتوافق على منح الكيان مساعدات مالية لتجديد منظومة القبة الصاروخية. شكرا لمتابعتكم الحصاد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. في هذا الخضم قام بهرام خان أحد إقطاعيي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك والتوجه إلى قرية تشهار تشيشمة للتشاور معهم بشأن ما يمكن فعله. في ذلك الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة. وإليكم تتمة الأحداث.
سيدنا رعاك الله، إن سنوات من الجفاف أضرت بالأراضي الزراعية ونقصان حصص المياه يعمق المأساة يا سيدي. فقد رأيت بأم عيني كيف أصبحت الأراضي في بعض القرى غير صالحة للزراعة. نحن نزرع في بعضها على أمل أن تنزل علينا الرحمات الإلهية، ولكن الأمطار هي الأخرى أصبحت شحيعة جدا. في العام الماضي لم نستطع حتى توفير قوتنا. سيدي، هذا عدا الضريبة التي ندفعها للإقطاعيين، ولما عجزنا عن دفعها لبهرام خان أخذ بهرام خان جزءا من أراضينا عوضا عنها.
الأراضي التي استحوذ عليها بهرام خان تعتبر أفضل أراضي الرعية وأكثرها خصوبة.
أنتم تتحدثون عن الأراضي، ولكن المشكلة الأساسية التي اجتمعنا اليوم من أجل مناقشتها هي قلة حصة المياه الزراعية. قوتنا وقوت عوائلنا متوقف على هذه القضية. في العام الماضي لم نملك أحيانا خبز يومنا لسد جوع أطفالنا. هل أسعفنا الخان حتى بكسرة خبز؟
هلا قولوا ماذا ولماذا ساكتون؟
مهلا اسكتوا مهلا. نحن نعرف مشاكلنا، ولكن علينا أن نجد حلا. لا، السيد مصطفى يعرف أيضا مشاكلنا. جاء إلى قريتنا بعد أن دعوناه ليأتي، فلنستمع لرأيه. سيدنا رعاك الله، لقد استمعت إلى كلامنا وأنت مطلع على مشاكلنا، والآن نريد أن نستمع لرأيك. يا جماعة يا جماعة، من فضلكم اسكتوا قليلا. صلوا على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الشرعي معروف وقد حدده لنا الشارع الكريم في كتابه المنزل وعلى لسان نبيه المرسل صلى الله عليه وآله. الله جل جلاله أمرنا بعدم الرضوخ للظلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان ظالما سلطه الله عليه، ما هو حق لكم ولعوائلكم، فلا ينبغي أن تعطوه للخان. فهل فهم هذا الكلام يحتاج إلى وجود أمثال السيد مصطفى، أم إنه من أوضح الواضحات؟ الظلم ظلم ولا ينبغي أن نبرره لأنفسنا بأي شكل من الأشكال. ألستم شيعة الإمام الحسين عليه السلام الذي ثار ضد الظلم؟ أليس سرقة حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية ظلما بينا؟ الله جل جلاله قد يعفو عمن يعصيه، ولكنه لن يغفر للظالمين لأنهم اغتصبوا حقوق الناس. أعلن من جهتي أنني لن أتنازل عن قطرة واحدة من حصة المياه المخصصة للأراضي الزراعية التي أملكها.
كيف يمكننا عدم طاعة أوامر بهرام خان يا سيد مصطفى؟
أوامر بهرام خان هي الأهم أم الأوامر الإلهية؟ فلما هذا التردد؟
الخان لديه أعوان ورجال وجلاوزة قد يبادرون إلى ضرب أو حتى قتل الرعية والفلاحين إن عصوا أوامر الخان.
عليكم الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، أو أعطوا الخان ما يريده من حصة مياهكم. بالطبع سيكون عليكم أن ترضخوا لسائر طلباته في المستقبل أيضا.
وإعطاء الخان ما يريده من حصة المياه يعني موتا بطيئا لنا ولعوائلنا.
Thank you.
أنتم تعرفون الإجابات عن أسئلتكم، إذن عليكم أولاً أن تحسموا أمركم، فلا يمكن للمرء أن يكون خانعاً للخان ثم يمشي مرفوع الرأس.
اسكتوا، أرجو منكم أن تهدأوا جميعاً ليكمل السيد مصطفى كلامه. اهدوا. طيب، الآن اسمحوا للسيد مصطفى بإكمال حديثه، وأرجو من الحضور أن لا يقطع كلام السيد، حتى الأسئلة لا تطرحوا شيئاً منها الآن، حتى يوضح السيد رأيه بالكامل. تفضل يا سيد.
تفضل. عليكم أن تقفوا بصلابة وتسمعوا الخان وأعوانه رفضكم الصارم لما يريد أن يأخذه منكم غصبا، وأنا سأكون معكم. ومن قبل أعلنت عن موقفي للخان عشرات المرات، ولكن على الخان أن يسمعها منكم هذه المرة، فالرعية تعيش بقوت سنتها وتدفع ضريبتها السنوية أيضا. لا تخافوا أيها الناس، أيها المسلمون، الذين يعملون لدى الخان لم ينزلوا إليه من السماء، وهم جزء من هذا المجتمع ومن أبناء بلداتكم ومنطقتكم.
سيدنا رعاك الله، كلامك لا غبار عليه، والصحيح هو ما تقول، ولكن علينا أن نكون متحدين في رأينا ويحمي بعضنا بعضا،
وهو المطلوب كذلك. خيركم وصلاحكم أنتم تحددونه بأفعالكم وليس بالجلوس والصمت. قولوا كلمتكم والخان سيضطر لسماع قولكم.
سيدنا رعاك الله، جئت إليكم مسرعا من طرف العائلة. عائلتكم أرسلت إليكم للعودة إلى المنزل لأمر مهم، يبدو أنهم أرسلوا أيضا للقابلة.
لقد سمعتم رأيي وسمعت كلامكم وآراءكم، تشاور فيما بينكم وإن شاء الله ستصلون إلى نتائج مفيدة.
يا سيدنا، ما إن تضع قدمك خارج قريتنا حتى تصل أخبار اجتماعنا هذا إلى بهرام خان.
أي شخص فاقد الضمير هنا يفعل ذلك ويخون أهله وعياله وأبناء قريته؟ حقيقة إنه لأمر مخجل، وعليه أن يعرف مثل هؤلاء أنهم بذلك يعصون الله.
فلتصل أنباء ما نفعله هنا إلى بهرام خان حتى يعلم أن لصبر رعيته حدودا، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب، ربما يدفعه ذلك إلى التعقل فيكف أذاه عن الناس ولا يطلب منهم أكثر من حقه.
سيدي، بهرام خان سيوفد جلاوزته لتأديب أهل القرية.
اسمعوني، هل تريدون حصة مياهكم؟
نعم.
هل تحرصون على معيشتكم ومعيشة عوائلكم؟
نعم.
إذن ضحوا من أجل ذلك ودافعوا عن حقكم.
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، توجه السيد مصطفى إلى قرية تشهار تشيشمة للتشاور معهم. دعا السيد مصطفى أهالي القرية إلى الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، وفيما حذر البعض من أن الإقطاعي بهرام خان لا يخفى عليه هذا التشاور بين رعيته والسيد مصطفى وسيعاقب رعيته، أكد السيد مصطفى أن على بهرام خان أن يعرف أن لصبر رعيته حدود، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب. وبالفعل وصلت أخبار اجتماع أهل قرية تشهار تشيشمة بالسيد إلى بهرام خان.
اللحم المشوي يتكلم معك عندما تضعه على النار المشتعلة، وأنا أحب أن أسمع صوته وهو يتقد ويضطرم فوق النار.
بهرام خان،
نعم،
إن أكل الكباب معكم يفتح شهية المرء، خاصة وأنكم تقطعونه بأسنانكم وهو على أسياخه.
جعفر قلي.
نعم.
إذن لهذا السبب أراك مولعا بموائد الكباب التي أقيمها هنا. يا صفر، يا صفر، ألا تخلد إلى الراحة حتى تأتيني الآن؟
سيدي، أمرتني أن أطلعك بكل ما يجري في القرى.
قل كلامك وامضي إلى سبيلك. هيا
يا بهرام خان، أهل قرية تشهار تشيشمة اجتمعوا للتجاور.
وما أهمية ذلك حتى أتيتني ليلا في هذه الساعة لتخبرني به؟
أهميته أن حاج بابا دعا السيد مصطفى إلى اجتماع القرية، وقام السيد بتحريض الناس ضدكم. وهو لم يكتفي هذه المرة بطرح موضوع حصة المياه والضريبة الخاصة بالخان، ولم يكتفي بوصفكم من الظلام، وإنما وضعكم في صف أمثال الشمر ويزيد وحرملة.
تستطيع الذهاب، هيا.
هل تأمرني بالذهاب؟ علي أن أذهب إذن.
ماذا يجب أن نفعل مع هذا السيد؟ كل يوم تزداد تدخلاته هنا وهناك. يا بهرام خان، هل توافقون على أن أؤدبه بنفسي؟ لا تسكتوا حتى تتجرأ الرعية، فالرعية تحت سيطرتكم، فإن لم تشدوا حبلها شدها السيد في الاتجاه الآخر.
ماذا أفعل مع هذا السيد؟
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الخامسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحديا ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
ترعاه عين الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية، ولا بقدرة الصمدانية، ولا بعظمة النورانية، ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه ونازعه في سلطانه وكشف عن ستره وسره وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير.
فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.